بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بكم يا مولانا.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
في الحلقة الماضية مولانا كنا نتكلم عن رسائل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعن التحقيق الذي أجراه هرقل مع أبو سفيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. كما رأينا في حلقة سابقة، سأل هرقل أبا سفيان بالتفصيل عن بعض الأسئلة التي مكنته من تصوير صورة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. هرقل كان عالما ويتوثق من كل شيء، ولذلك سأله: هل هذا الرجل كان صادقا فيكم بما أمركم كذا، مما ذكرناه في المرة السابقة، وبين لأبي سفيان هذا. الموقف هذا أثر في أبي سفيان، حتى إنه رواه بعدما أسلم. أثر في أبي سفيان ومال ميلا كبيرا إلى أنه على الحق وأنه نبي. وفي نفس الوقت كان هرقل عنده خزينة يحتفظ فيها بصور الأنبياء، ورثها من تراث النبوة التي كانت في بني إسرائيل. والصحابة عندما دخلت الشام رأوا هذه الصور، فأخرج لهم حرير مرسوم عليه شخص، وقال لهم: من هذا؟ قالوا: ما نعرفش. فقال: هذا آدم. أخرج لهم شيئا آخر فقالوا: هذا أقرب ما يكون لصاحبنا، فطلع سيدنا إبراهيم
عليه السلام.
أخرج لهم، أخرج الأنبياء، ثم في النهاية عكس فأخرج لهم صورة حتى يروا صدقهم، فقالوا: لا، ده أبو بكر اللي انت جايبه. قال: صحيح، هذا في غير الترتيب. وجاب لهم صورة، قالوا: هو ده
صورة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، هذا الحديث موجود، ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير، في تفسيره
ابن كثير.
نعم. فالقضية هنا إنه الناس دي كانت عندها علم من أهل الكتاب، وعارفين حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكاد هرقل أن يسلم، لكنه لم يجب ولم يتصرف هذا التصرف الأحمق الذي تصرفه كسرى فيما سنقوله الآن. أخينا هرقل وإن كان لم يسلم، إلا أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا أكاديميا، يعني صحيح. هو الإيمان الأكاديمي ده أنه عارف أنه ده النبي عليه السلام، لكن هو ما أعلنش إسلامه. ده بيفكرنا بأبو صفية عليها السلام، زوجة النبي، لأنها سمعت عمها وأباها يقول له: أهو؟ قال: هو هو.
لا إله إلا الله.
قال: فماذا نحن فاعلون؟ يعني كأنهم رافضين أن يأتي من أبناء إسماعيل، وأنه يجب أن يأتي من طرف اليهود أو طرف بني إسرائيل، من إسحاق. الناس دي عرفت أنه نبي أهو.
لما راحوا قبله النبي عليه الصلاة والسلام، حوي بن أخطب وأخوه، وبعدين قال له: عداوته إلى الأبد.
نعم.
عداوته ما حييت.
العداوة ما حييت. والصفية حينئذ أسلمت وهي بنت 9 سنين، لأنها عرفت أن الرجل ده نبي وأنه على الحق. بعد كده هرقل الناس بتوعه والعلماء هاصوا وقالوا: لا، ما تسلمش وكذا إلى آخره. فسكت سياسة، وده مشهد انتهى بينا إلى هذا الحد. لكن لو روحنا بقى لكسرى، كسرى كان خبيثا،
أعوذ بالله،
كسرى لما قرئ عليه الكتاب مزقه، ضربوا بالسيف كده راح ممزقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هرقل عمل كذا واستدعى وقال المقوقسه بعت هديه لكن ده راح ممزقه. فدعا النبي عليه دعاء زي رد فعلك، مزق الله ملكه، ومزق الكتاب مزق الله ملكه، فاستجاب الله له ومزق ملكه. ابن كسرى ده بيسعى الى قتله، وكسرى عرف ان ابنه ينازعه الملك وان ابنه سوف يقتله، تأكد من هذا من الجماعة بتوعه. فراح عمل ايه؟ عمل حيلة عجيبة غريبة علشان تشوف ربنا استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام ومزق ملكه. جاب يسموه في العربي برضو حق، حق يعني علبة، وحط فيها سم وكتب عليها اكسير الحياة، ان اللي ياخد من العلبة دي وياكل صحته تبقى بومب ويمكن ما يموتش ابدا، يعيش على طول كده،
يفضل شباب على طول،
اكسير الحياة ويفضل شباب على طول. لما هذا الابن نجح في قتل ابيه واخذ الملك، اغتاظت اخته، أخته اتغاظت منه لأنه قتل أبوها ولأنه خد الملك بالشكل ده. فتح الخزائن بيقلب في الدولاب، لقى الحق ده اللي مكتوب عليه إكسير الحياة، فرح بيه وقال ده أبويا ده كان راجل عفريت كبير قوي، ده عنده حاجة هي بتخلي الواحد يعيش على طول ويبقى شباب على طول ويبقى قوي على طول، وهو إلى آخره.
هشربه بقى.
شرب ومات.
لا إله إلا الله، يعني حطت له زي ما يقولوا قنبلة موقوتة، يعني
ده شخص ميت قتل من قتله.
لا إله إلا
يعني
الله.
الكسرة اللي مات ده
قتل ابنه.
قتل ابنه
اللي قتله،
اللي هو قتله.
سبحان الله.
تخيل إن ربنا يسلط الولد على أبيه، وده شيء يعني نادر، ويسلط الميت على الحي.
لا إله إلا الله.
وده شيء عجيب. ف هكذا مزق الملك. فجاءت البنت بقى، البنت اللي هي بنت كسرى، وتولت أمر فارس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما مجيله الأخبار ده كسرى مات، قال خلاص مات مات، الواد ابنه مات ماشي مات، البنت تولت المكان. قال الحديث المشهور اللي بعض الفقهاء نحى به منحى يعني نخالفه فيه، وهو لا يفلح قوم أو لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. احنا شايفين انه ده خاص بالرواية، يعني متعلق ب القصة دي،
بكسرى وابنه اللي قتله،
كسرى اللي مزق الكتاب، كسرى اللي دعي عليه واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه فسلط كسرى على ابنه والابن على أبيه، وهكذا كلام. ثم هؤلاء القوم الذين قد تولت عليهم هذه المرأة، ففي ظل هذه القضية لن يفلح هؤلاء الفرس الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوا الإسلام بتمزيق الكتاب، لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. الفقهاء بعض الفقهاء خدوا من الحديث العموم بتاعه أن المرأة لا تتولى الولايات العامة، لا تتولى قضاء ولا تتولى إمارة ولا تتولى أي حاجة. الحقيقة أنه ما ذهب إليه الفقهاء لم يكن إجماعا، لأنه حدث خلاف. بعض الفقهاء زي الطبري زي ابن أبي ليلى قالوا أنها تتولى الولايات العامة وتصبح رئيسا للدولة وتصبح قاضيا وبه نفتي في أيامنا هذه، باعتبار أن هذا الحديث كان خاصا
بهذه الواقعة، مش مطلق بصفة عامة.
فضيلة الشيخ الغزالي كان يقول هذا، مجمع البحوث يعني بعض أعضاء مالوا إلى هذا، وأنا أقول هذا وأفسر به إلى آخره. لكن على كل حال إنه ده موضع خلاف في الفقه الإسلامي. الطبري ومن الأقدمين الإمام أبو جعفر الطبري والإمام ابن أبي ليلى وهم من المجتهدين المعدودين في الاجتهاد، ذهبوا إلى ما نذهب إليه، أو نحن ذهبنا إلى ما ذهبوا إليه. وهنا بنقول هذه القصة هي قصة خاصة كانت نتيجة من تمزيق كسرى للكتاب وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وخاصة أن بقية المنظومة لم تكن كذلك.
بعد إذنك مولانا نخرج فاصل ونعود نستكمل نقطة الخلاف في تولي المرأة للمناصب العامة.
نعم،
فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله، عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. قبل ما نطلع الفاصل يا مولانا، كنت فضلتك بتشرح لنا نقطة خلاف واجتهاد العلماء عن تولي المرأة لمهام المهام العليا في الدولة.
نعم، هو الحقيقة إنه ذهب الجماهير على عدم تولي المرأة للولاية العامة، لكن هذا ليس إجماعا بل هو محل أخذ ورد مع المجتهدين. والطبري وابن أبي ليلى كما قدمنا يقولون بتوليتها الولاية العامة وغيرهم. الحقيقة إن الواقع الإسلامي في التاريخ الإسلامي تولت المرأة الولايات العامة، نحو 90 امرأة تولت الولايات العامة، منها من أصبح سلطانة ومن أصبحت رئيس الدولة ومن أصبحت قاضية. منهم ثمل شغب كانوا قضاة، وكانت شغب وهي أم أحد الخلفاء العباسيين المنصور، كانت يعني زي إيه، رئيس محكمة النقض، يعني قاضي قضاء. وكانت ثمل جارية عندها لكنها كانت عالمة، فكانت لا يمضي أحد من القضاء رأيا ولا حكما إلا بتوقيع ثمل. إذن إحنا أمام تطبيق رائع، وأنا تتبعت فوجدت 90 امرأة عبر التاريخ تولينا الولايات العامة، الرئاسة، الوزارة، القضاء، اللي كذا إلى آخر. على كل حال هذا وإن كان موجودا في الفقه الإسلامي، إلا أن حاجة عصرنا أيضا تحتم علينا أن نقرأ قراءة تتواءم مع أن الإسلام هو دين كل زمان، دين كل مكان، فيما لا إجماع فيه. لأن في بعض الناس يعني يظن أنه اتفاق الأربعة هو إجماع، لا، ليس إجماعا. ما دام هناك اختلاف بين المجتهدين فيجوز النظر في ما بين المجتهدين من خلاف، أو كانت المسألة جديدة أو كانت المسألة مسكوتا عنها في دين الله، فكل ذلك مجال للاجتهاد. ونحن لا نخالف السلف الصالح، وإنما نحن نتخير من كلامهم ما يصحح صورة الإسلام عند العالمين، ما يحقق مصالح الناس، ما يلم الشمل، وهكذا. فهذا ما كان من أمر كسرى، وقد مزقه الله سبحانه وتعالى، وحتى في حياة النبي إلى أن مات كسرى ومات ابنه وتولت هذه المرة.
بعد يا مولانا احنا وصلنا دلوقتي للرسائل الرسول عليه الصلاة والسلام للملوك، هنبتدي ننتقل إلى فتح مكة يا مولانا، وعايزين نتكلم عن عصمة الدماء. إيه اللي حصل في فتح مكة؟
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل صلح الحديبية فك الكماشة من تحت حيث إنه حيد أهل مكة. أول ما خرج إلى المدينة راح رايح لخيبر على طول، حاصرها وفتحها وقضى على دولة خيبر، ففك الكماشة من الحتتين كده بس، واحدة فك الصلح حقيقي والتانية فك حياد. أول ما عمل هذه القضية نقض المشركون العهد بتاع الحديبية، صلح الحديبية، فلم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا فيه وأن ينشئوا عهدا جديدا وأن يزيدوا في المدة. قال أبد، خلاص أنتوا نقضتوه إحنا موافقين على النقض. يذكرنا هذا أن جميع الاتفاقات الدولية نقضت، كل الاتفاقات الدولية أكثر من 6000 اتفاقية أنتجتها الأمم المتحدة
كلها بتنقض،
كلها تنقض، لأن الاتفاقية مبنية على توزيع المصالح، فإذا اختلت المصالح ورؤية أننا نعيد الأمر ثاني أو نلغيها أو نبدأ شيئا جديدا أو كذا إلى آخره، فالحكاية مرتبطة بالمصالح والمصالح متغيرة. ولذلك ليس من بأس أن ننقض الاتفاقات بس لما كل مصلحتنا، فإذا لم تكن لمصلحتنا يبقى نستمر فيها ما دام الطرف الآخر مستمر على الوفاء بالعهد، لأن أبدا لا ننكث نحن العهد. اللي حصل أنه بعدما حرر خيبر نزل صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففتحها، وكما كان يقول إن الله سبحانه وتعالى أباح لي مكة ساعة من نهار،
ساعة من نهار،
نعم.
لكن لسه محتفظة بحرمتها بعد الساعة دي
أبدا، خلاص أصبحت حرام. ولذلك كان في سعد بن عبادة، سعد بن عبادة يعني يدعي أبو سفيان، لأنه بعض الناس قالوا سعد ما قالش كده وبعض الناس قالوا لا سعد قال كده، أن سعدا قال له اليوم يوم الملحمة، الدماء إلى الركب، فراح مفزوع إلى سيدنا العباس وقال له انظر ماذا يقول سعد بن عبادة. سعد بن عبادة كان قائد كتيبة، فذهبوا إلى رسول الله، الحق يا رسول الله يقول اليوم يوم الملحمة، قال كذب سعد، يعني أخطأ بلغة قريش، كذب يعني أخطأ بلغة قريش، قال كذب سعد يعني غلط سعد في الحتة دي، اليوم يوم المرحمة.
الله عليه الصلاة والسلام.
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة واطمأن الناس جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته، يعني هو داخل مش علشان يذبح ولا كذا إلى آخره، استلم الركن بمحجن في يده يعني بعصايا في يده. لما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة وفتحت له فدخله وصلى فيها، وقيل إنه صلى في كل اتجاه في كل حائط من حيطان الكعبة الأربعة ركعتين
عليه الصلاة والسلام،
وقيل إنه صلى ركعتين فقط، ومكان صلاته داخل الكعبة معروف إلى الآن ومعلم، وهو عندما يستدبر الباب، يعني هو على طول كده هو عندما يستدبر الباب الكعبة تستدبره يبقى أنت كأنك واقف في المكان الذي صلى فيه قطعا، وهل صلى في الباقي كلام.
مولانا بعد إذن فضلتك هنعرف الرسول عمل إيه عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى ركعتين في الكعبة، وعمل إيه في مفتاح الكعبة، وعمل إيه في أهل قريش في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء مع حضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.